هذا ثاني يقول اشهد الله اني احبك في الله. ثم يقول انا دخلت قسم اللغه الانجليزيه في دراستي في الجامعه واعيش ببعض المضايقات من الشباب برفضهم لهذا القسم، وانا اريد بها ان اجمع بينه وبين طلب العلم واقوم بالدعوه الى الله، فما هو نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
أولا أشهد الله على حبكم جميعا فيه سبحانه، ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. أخي في الله، لا يمنعك دينك أن تتعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، وخاصة إذا لم يكن هناك محظور شرعي، وقد تتعلم هذه اللغة وتنوي خيرا فيكتب الله لك أجره، كأن تنوي أن تعلم الناس الخير أو تعلم من يخاطب بهذه اللغة شرائع الإسلام أو تتخذها وسيلة للدعوة. بل حتى لو لم تنوي هذا ونويت أن تدرسها دراسة عامة، كونك تحب علما من العلوم وليس فيه معارضة مع شرعك أحببته ورغبت فيه، فلا بأس ولا حرج، فدينك لا يمنعك أن تقرأ الطب أو تقرأ الهندسة أو تقرأ اللغات أو تقرأ غيرها، وإن كان غيرها أفضل وأعظم أجرا، لكن ليس معنى هذا أن هذه الأمور محرمة. فما دام أنك نويت نية طيبة وهي أن تتخذ من هذه اللغة معونة لك على مصالح دينك ودنياك، كأن تعلم الجاهل، خاصة بعض اللغات منتشرة في العالم، وكل من سافر في الخارج وفي العالم يجد أن اللغة تعينه على نشر الخير، أنه إذا كان يتقن اللغات وعنده معرفة بها أن ذلك يعينه على الخير ونشر الخير أكثر من غيره. بل إن الرجل إذا سافر إلى الخارج وليس عنده لغة أشبه بالأصم الأبكم، لا يستطيع أن يفهم غيره ولا يستطيع أن يفهم الغير. ومن هنا كونك تتعلم هذا الشيء لا بأس به ولا حرج، خاصة إذا حسن مقصدك فيه. الأمر الثاني، ينبغي على الأخ مع أخيه والصديق مع صديقه والمسلم مع إخوانه المسلمين ألا يؤذيهم. فإذا رأى مسلم أخاه المسلم في العلم اتجه إلى العلوم الدنيوية وعنده شغف بها وولع بها وهو رجل مستقيم في دينه محافظ على دينه، ولكنه يريد أن يتعلم هذه الأمور الدنيوية، فلا ينبغي أن يحتقره وأن يؤذيه وأن يلمزه وأن يحقره حقر من شأنه، هذا لا يجوز، لأنه ليس عندنا دليل شرعي يضيق على العباد في هذا. نعم أن تقول له الأفضل والأكمل أن تطلب العلم، وأن هذا أعظم لأجلك، وأن هذا هو الذي خلقت من أجله، وأن الأجر في ذلك عظيم في نفع العباد، هذا شيء، لكن أن تجعله بمثابة المنكر وتحقر من شأنه وتؤذيه، فهذه من أذية المسلم بدون حق. ليس في ديننا ما يدل على تحريم هذه الأمور الدينية الدنيوية ما دام أنها لا تتعارض مع شرع الله، وما دام أن دراستها لا تفضل الإنسان الوقوع في المحظور والمحرمات، فهذا كله مما وسع الله فيه على عباده. وقد جاء في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيدا أن يتعلم لغة يهود، فلا بأس أن يتعلم الإنسان لغة الغير، وخاصة مما ذكرت أنك تنوي أن تنتفع بها مستقبلا. وعلى كل حال، فالعلوم الدنيوية جائزة ما لم تتعارض مع شرعنا أو يكون طلبها يؤدي إلى مفاسد تضر بالعباد في دينهم أو دنياهم أو في الأمرين، فحينئذ يمنع منها. لكن الأصل الجواز والإباحة، وهذا نص عليه العلماء، ما يسمى بالعلوم المباحة، يعني تعلم العلوم المباحة. لكن الأفضل والأكمل أن المسلم ينصح لنفسه وأن يبحث عما هو أكمل وأفضل. الأمر الثاني، أنه إذا تعلم الإنسان الطب وكان عنده رغبة في تعلم الطب أو الهندسة أو الفيزياء أو الرياضيات أو غيرها من العلوم، وجعل لطلب العلم وقتا وجعل لطلب العلم وقتا، فهذا من أفضل ما يكون، ما دام أنه سيصيب الأمرين. وقد رأينا من الأطباء من عنده إلمام بالشرع ومعرفة بالشرع في بعض الأحيان يفوق به خاصة طلبة العلم، وقد وجدت ذلك ورأيت بعض طلبة العلم في بعض التخصصات في هذه الأمور عندهم من ضبط لمسائل الشريعة والعناية بها. فليس كل شخص تفرغ للأمور والعلوم الدنيوية معناه أنه قد خسر أو فاته. الأمر يرجع إلى الهمة وصدق النية وصلاحها وتوجه العبد لربه في أمر دينه ودنياه. وذكروا عن أئمة السلف أنهم كانوا يتقنون علوم الدنيا، فذكروا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يعرف الطب، حتى إنه قال له بعض أصحابه ذات يوم، وذكر هذا الإمام السيوطي بسند وغيره وهو أمر مسند عن الشافعي، أنه كان عالما بالطب، عنده معرفة بالطب، حتى كان يقول ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وكان يقول مقالته المشهورة: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. فقالوا له: لما لا تعلم الطب؟ قال: أخاف الذين جلسوا في الجامع. فالمسألة قديمة ليست من اليوم، أخاف أنهم لأنهم إذا رأوا شيخا أو عالما يعلم الطب فهذا شيء غريب. فالمقصود أنها هذه تسلية للأخ، يعني ليس لأمر جديد. إذا كان الطب مع ما فيه من نفع الأرواح والأجساد، فالمقصود أن علوم الدنيا. وذكر حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم على مسائل شرعية لها صلة بالطب فأجاد فيها وبدع رحمه الله كعادته، وهذا من إلمامه بشيء من هذا العلم. وكان رحمه الله في أمور عجيبة، يعني مثلا أمور الفلك، تكلم على مسألة الهلال ورؤية الهلال ومباحث الهلال في الفتاوى مشهورة، وله رسالة في ذلك رحمه الله، لو قرأتها تقول هذا فلكي، يعرف الفلك. فهذا هو شأن أهل العلم، أنهم يرون أن هذه الأمور المباحة خاصة إذا حسنت فيها نية الإنسان أو وجدت حاجة لتعلمها فلا بأس بذلك ولا حرج، بل قد توجد الحاجة لهذه اللغة لأمر قد تنقذ بها نفسا محرمة، وقد تدل بها على خير، تنقذها من النار، قد تنقذ من النار، وقد تتسبب في توجيهك ونصحك في الدلالة على خير. فالذي أوصيك به ألا تلتفت إلى كلام الناس. ومن نعمة الله على العبد والدليل على كمال عقله وفضله ونبله أنه لا يلتفت إلى الناس إذا فعل الخير والسداد. متى ما فعلت أمرا تعلم أن فيه خير في دينك أو دنياك أو دينك ودنياك ولم تلتفت إلى الناس فأنت أعقل الناس، وهذا هو شأن الإنسان الموفق. أما الضعيف المتخاذل الذي يلتفت يمنة ويسرة لن يستطيع أن يصل إلى خير. فنسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل، وعلينا أن نتق الله في أنفسنا، وأنصح هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله في أنفسهم، وننصح أنفسنا عموما أن الإنسان لا يتدخل في شيء لا يحسنه. فبعض الأخيار يقولون في الحكمة: لا تصاحب الأحمق فإنه يضرك وهو يظن أنه ينفعك. يأتي يفعل كأنه ناصح وهو كاشح فاضح، يريد أن يخذلك عن أمر في صلاح دينك أو دنياك. فمثل هؤلاء إما أن إذا جالستهم فوجدتهم بهذه الطريقة يخذلوك عن مصالح دينك ودنياك، فالخير أن تلتمس عقلاء لا يقفون دون خير الله لك في أمر دينك ودنياك وآخرتك. ألهمنا الله وإياكم جميعا الرشد، والله تعالى أعلم.